بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مشروعية تصدي فرد واحد لطرفي العقد لأن يكون وكيل عن الزوجين أو عن وليهما في الإيجاب والقبول، فيكون هو الموجب وهو القابل في نفس الوقت. وقد كان الحديث في المقتضي، هل هناك ما يدل على مشروعية تصدي طرف واحد لطرفي العقد بأن يكون الموجب والقابل معا، أو لا يوجد في المقام ما يدل على ذلك؟ المصنف ذكر دليلين في المقام. ثاني الدليلين كفاية المغايرة الاعتبارية وعدم اعتبار المغايرة الحقيقية. فالمغايرة الاعتبارية بأن يكون مرة موجبة ومرة قابلة، هذه المغايرة الاعتبارية كافية للالتزام بجواز تصدي طرف واحد لطرفي العقد فيثبت المطلوب. لو ادعي أن ما دل على مشروعية التوكيل في عقد النكاح مثلا، أو ما دل على مشروعية الوكالة بصورة عامة، مأخوذ فيها المغايرة الحقيقية لأنه القدر المتيقن، أو لأنه مقتضى انصراف الأدلة إليه، أو ما شابه، قلنا بأن الانصراف بدوي يندفع بأدنى تأمل، وبالتالي لا يكون في المقام ما يمنع من البناء على تولي شخص واحد طرفي العقد ما دامت المغايرة الاعتبارية متحققة في المقام. قلت في نهاية المطاف أن المصنف لم يفرق في اتحاد العاقدين عن الطرفين وكالة ووكالة وأصالة، جعل الأمر في الجميع واحدا، فالتزم بجواز كون أحد الزوجين وكيلا عن الآخر وأصيلا عن نفسه، كما يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الزوجين معا. إذن هذا تمام الكلام في المقتضي، وقد تبين أن المقتضي للقول بالمشروعية تام. الحديث الآن في المانع، هل يوجد في المقام ما يمنع من الالتزام بتولي شخص واحد طرفي العقد أم لا يوجد في المقام ما يمنع من ذلك؟ قد يقال بمنع أن يتولى شخص واحد طرفي العقد اعتمادا على موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب العاشر من أبواب عقد النكاح، الحديث رقم 4، المجلد 20، الصفحة 288. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قلنا غير مرة أن حديث أو أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب طريق معتبر، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجها. قال لا. قلت له جعلت فداك وإن كانت أيما يعني أرملة قد توفي عنها زوجها. قال وإن كانت أيما. قلت فإن وكلت غيره بتزويجها منه. قال نعم. هذه الرواية تقرب دلالتها على المدعى من خلال أنها تضمنت نفي الإمام عليه السلام مشروعية توكيلها رجلا لأجل أن يتزوجها، فتفيد عدم صحة توكيل أحد الزوجين الآخر في إيقاع العقد عنه، بل تدل على منع تصدي شخص واحد لطرفي العقد، سواء كان ذلك الشخص أصيلا ووكيلا أم كان ذلك الشخص وكيلا عن الطرفين. فإذا تكون هذه الرواية مانعة من البناء على ماذا؟ على مشروعية تصدي شخص واحد لطرفي العقد كما لا يخفى. تفضل، هذا تقريب الدلالة، ما تقول؟
كأنما جزئين في النص، فإنما يفرق بين أن تكون باكر وأن تكون أيم، فلا يصح الأول ويصح الثاني.
أسكو جا قرفتي من وين أخذ هالكلام؟
الأول يمكن الثاني أوضح. وإن كانت أيما فإن وكلت غيره بتزويجها من قال نعم.
حموخ أساسا المدعى وإن وكلت غيره بتزويجها من قال نعم، دال على المدعى، دال مدعانا، نحن مدعانا أنه لا يكون شخص واحد زين متصديا لإيقاع عقد النكاح عن الطرفين، سواء كان الطرفان أصيلا ووكيلا أم كان الطرفان خب وكيلان معا، خب ما عندنا فارق، وكيلين معنا عفوا. خب فبالتالي النتيجة أن الرواية دلت على عدم مشروعية تصدي شخص واحد لطرفي العقد، هذا معناته. خب بعد قضية أيام وقضية باكر هذا تحتاج هالتفصيل، لا يحتاج أساسا، ما يستفاد من النص. والكلام في البداية سكت على أنه امرأة كذا 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 تتزوج من دون أن يشير إلى أنها باكر أو أنها أيم، تالي قال لها ترى حتى لو كانت أيم، حتى لو كانت أيم
هي قالت له قال أنها قالت وكلتك فاشهد على تزويجي، فلعل منع الإمام لما قال لا على الشهادة مو على الوكالة.
الشهادة عندنا غير معتبرة في عقد النكاح أساسا. يعني هل تعتبرون الشهادة في عقد النكاح؟ إذا الشهادة غير معتبرة. هذا فاشهد يعني كأنما يريد يقول كأنما فأقدم، يعني هني الإشهاد مو بمعنى شهادة، يعني فأثبت فأوقع فهكذا، يعني بما يؤدي هذا الأمر. أبو شبار أبو علي، إذن طبقا للتقريب الذي ذكرنا يلتزم بمانعية الرواية المذكورة عن المدعى، وبالتالي وإن كان المقتضي للمدعى تام إلا أن وجود المانع مانع من النتيجة، وليس في سند الرواية ما يمنع من الاستناد إليه، فإن الرواية من الموثق، اشتمالها على مجموعة من المنحرفين عقديا لا يضر، عمرو بن سعيد، مصدق بن صدقة، عمار الصاباطي، فإن هؤلاء جميعا وإن كانوا منحرفين من حيث العقيدة إلا أنهم ثقات، زين فطحية ثقات لا كلام فيهم، فالرواية سندا ودلالة تامة. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. المصنف حفظه الله تبعا للسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه بنى على عدم صلوح موثقة عمار الصاباطي للمانعية، فقال بأنها أجنبية عن المقام لأنها ليست ناظرة إلى توكيل الزوج في إيقاع عقد النكاح، بل هي ناظرة إلى اعتبار الإشهاد في عقد النكاح، وهل تكفي شهادة الزوج في ذلك أم لا تكفي؟ دلت الموثقة على عدم كفاية شهادة الزوج الوكيل في عقد النكاح، لأن قوله عليه السلام لا متعلق بالوكيل، قد وكلتك فاشهد على تزويجها، قال لا، إهني لا متعلق بمن؟ متعلق بالوكيل، يعني كأنه قال لا لا يشهد، فبالتالي متعلق بالوكيل بكافة شؤونه، عدل؟ فيستفاد من ذلك أن النظر في هذا النص إلى مانعية شهادة الوكيل من الذي هو الزوج على عقد النكاح. إلا أن الإنصاف أن الجواب المذكور خلاف الظاهر جدا من الموثقة، فإن المستفاد من الموثقة، أذكر كلامي ثم برجع لقراءتها مرة ثانية ليتأمل في كلامي وكلام الإمام الخوئي والمصنف معا، المستفاد من الموثقة هو نفي مشروعية كون الزوج وكيلا عن الزوجة، ولا ربط لذلك بعملية الإشهاد. يساعد على ذلك الذيل، حيث تضمن قال السائل فإن وكلت غيره بتزويجها من، قال نعم. هذا السؤال والجواب واقعان عن ماذا؟ عن التوكيل وليس الإشهاد، ما يعني أن المتقدم أيضا كان سؤالا وجوابا عن الوكالة، زين، وبالتالي لأنه ليس استئنافا لسؤال جديد وإنما سؤال مترتب حتى، ها يلا يا شيخ جعفر، فإن الفاء فاء تفريع، عدل لو لم تفرع على السؤال السابق، فبالتالي الكلام هو الكلام. فبقرينة الذيل يستفاد أن الصدر أيضا كان عن ماذا؟ السؤال عن الوكالة، فالجواب عن ذلك. وبالجملة إذن دلالة الموثقة إنصافا على منع تولي أحد الزوجين طرفي العقد واضحة. تفضل نقرأ الرواية للتأكيد بس، ولكم بعد ذلك أن تقرروا. سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة، شوف تأكيد الأمر، تفتح نقاط النص، تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها. طبعا أنا احتملت أيضا احتمال قوي لكن ما وجدت ما يساعد على هذا الاحتمال، وإن كان النفس لا زالت تميل، أنا أحتمل قويا أن الرواية أيضا نظرها إلى الزواج المنقطع وليس نظرها إلى الزواج الدائم، يعني بلحاظ فتكره أن يعلم بها أهل بيتها وكذا، كأن ماذا، رجعت إلى النص الأصل، يعني الرواية منقولة من كتاب التهذيب، رجعت إلى التهذيب، عل هناك شيء قطعه صاحب الوسائل، حذفه صاحب الوسائل. في الحقيقة ما وجدت ما يشير إلى هذا المعنى من قريب أو بعيد. ما هذه؟
داعي الكراهة ليش يعني
شيخ؟ إيه يعني كأنما هذا الأمر يعني، فبالتالي على أي خب. سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها التفتوا أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ طبعا يمكن أيضا فتقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجها، هنا يمكن أن يقال فاشهد الشهادة مو على التزويج، الشهادة أيضا على التوكيل، يعني أن يكون الوكيل شاهدا على كونه وكيلا، فلعل الشهادة مطالبة الشهادة شهادة على التوكيل، يعني كن أنت زوجا وكن أنت وكيلا وكن أنت شاهدا على أنك وكيل في التزويج. زين، فلعل الأمر هكذا طبيعي، يعني لا يمكن أن يكون طرف الدعوة عادة، يعني إنما يخشى أن يأتي بعدان فيدعي شيئا، كيف يكون طرف الدعوة هو الشاهد؟ ما يمكن. فلعل احتمال قوي جدا أن يكون فاشهد شهادة على التوكيل، فاشهد على أنك وكلت من قبلها، مو فاشهد على التزويج كما فهمه المصنف تبعا للسيد الخوئي. زين، لا مو إقرار، يعني هي تقول أنت وكيل في التزويج فاشهد على أنها قد وكلتك لتقوم بالتزويج، فالإشهاد على التوكيل مو الإشهاد على التزويج. تفتوا؟
بس الإشهاد عد من شيخنا.
هي تقول له كن أنت شاهدا على أنها قد وكلتك. زين، فبالتالي ده اللي رفض ده التساؤل، أنه شهادته عند من؟ هل يقبل؟ هذا اللي دعا الإمام أن يرفض، فرفض الإمام عليه السلام للإشهاد. زين، أيحل لها أن توكل رجلان يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ السؤال وين؟ أيحل لها أن توكل رجلان؟ هذا بعدين، تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي، ده ما لنا علاقة فيه، هذا زايد في الكلام صح التعبير. السؤال في الحقيقة أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوج؟ هذا السؤال وياي. جناب الشيخ واضح هذا السؤال؟ جواب الإمام قال لا، يعني لا يحل لها أن توكل رجلا يتولى تزويجها وهو الزوج نفسه، فتكون مرتبطة بمحل كلامنا. قلت له جعلت فداء تفريحا، وإن كانت أيما، وإن كانت، قال وإن كانت أيما، قلت فإن وكلت غيرا، لاحظ، غير نفس الزوج، غيره بتزويجها من، قال نعم. فالإنصاف دلالتها على المدعى في عدم مشروعية تصدي طرف واحد لإيقاع عقد النكاح، طرفي النكاح، عقد النكاح واضحة. وكلامه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه مما لا يمكن المساعدة عليه، وتبعية المصنف إليه كما ترى. فإذا إلى هنا المانع متحقق.
ما في خصوص إلى الأيم وغير الأيم عندنا. السؤال الثاني
ما في هنا لما المؤشر، يعني السائل احنا بنقول أن السائل رجل فقيه، زين، توهم، بيجينا في البحوث القادمة إن شاء الله، توهم أن رفض الإمام عليه السلام قال لا بناء على أنه يعتبر إذن الولي لو كانت بكرة، فجاء بالأيم على أساس أن الأيم لا ولي عليها، وبالتالي يمكن أن تستنكح من دون إذن وليها، لذلك جاء بالأيم. يعني إنما ذكر الأيم بلحاظ أن الأيم قد تكون يعني لا تحتاج إلى ولاية، يعني توهم أن منع الإمام عليه السلام بلحاظ كونها بكر مثلا فتحتاج أن تستأذن أو يستأمر وليها، قال لا حتى لو كانت أيم. احنا نتكلم مو الآن عن قضية الإذن وعدم الإذن، احنا نتكلم عن مشروعية التوكيل وعدمه في عملية إيقاع طرفي العقد، يعني هل يشرع أن يكون طرف واحد لإيقاع طرفي العقد أو لا؟ هذا الكلام، ما فارق بين أيم وغير أيم. لا خصوصية للزوج على ما يبدو، يعني الكلام كما سنتمسك بأن دلالتها مثلا على مشروعية توكيل الزوج راح تلغي الخصوصية، تقول ما لا خصوصية الزوج، فيتعدى المقصود والتوكيل أيضا نفس الكلام، لا خصوصية للزوج. المانعية أن يتصدى شخص واحد لإيقاع طرفي العقد سواء الزوج أم غيره. واضح جدا أن التوكيل مع وجود أصيل ووكيل فلا يضر. طيب، سيد اليزدي صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة عالج الرواية بحملها على الكراهة، فقال أن الرواية يعني تدل على كراهة أن يتصدى شخص واحد لإيقاع طرفي العقد، أو أن يكون الزوج هو الذي يوقع طرفي العقد أصالة ووكالة. والإنصاف أن ما استظهره سيدنا اليزدي رضي الله تعالى عنه بعيد. لماذا تفت؟ عندنا أمر للأسف وأمر تطبيقي، لابد أن نلتفت أن متى تحمل الرواية على الكراهة. قرأنا في الأصول إذا كان الإخوة يتذكرون أن الحكم الشرعي عندنا قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. هل نتصور حمل الدليل على الكراهة في الأحكام الوضعية؟ لماذا؟ لأن الأحكام الوضعية يا إخوان عبارة عن صحة وفساد، زوجية وعدم زوجية، شرطية ومانعية، ملكية وعدم ملكية. هذه العناوين هل يتصور فيها الكراهة؟ ما يتصور فيها الكراهة. فبالتالي لا يتصور الحكم، لا يتصور الحمل على الكراهة مثلا في الأحكام الوضعية. لو كانت الرواية ناظرة إلى حكم تكليفي أمكننا البناء على دلالتها أو على حملها على الحكم على الكراهة. أما إذا كانت الرواية تفيد حكما وضعيا الزوجية وعدم الزوجية مثلا، فعندها لا مجال لحملها على الكراهة. وبالتالي الحديث أساسا حول صحة التوكيل وعدم صحة التوكيل. الصحة والفساد لا ربط لهما بمسألة الكراهة كما لا يخفى. فالإنصاف ما عمد إليه سيدنا اليزدي في عروته رضي الله تعالى عنه لا مجال للقبول به. قد يقال كأمر أخير بسقوط الموثقة عن الاعتبار والحجية، وذلك لإعراض المشهور عنها. هذا المعنى لو رجعت إلى صاحب الجواهر لعله يظهر من صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. وده أمر مهم جدا، أن صاحب الجواهر كأنه يسلم بتمامية دلالة الموثقة على المانعية، إلا أنه يظهر من اللي يبغى يرجع إلى الجواهر، يظهر من القول بسقوط الموثقة عن الاعتبار والحجية بسبب إعراض المشهور عنها، فإنه لم يلتزم أحد من أصحابنا بمضمونها. والإنصاف أن الكلام المذكور حسن جدا، شرط أن لا يكون الإعراض إعراضا صناعيا ناشئا من بعض الوجوه الاجتهادية كحملها على بعض المحامل، حملها على الكراهة أو حملها على مثلا الشهادة أو ما شابه. فلو كان منشأ عدم العمل بها ناجما من الإعراض الصناعي الذي قد عرفت منا غير مرة عدم إمكانية التعويل عليه، فإن ذلك لا يسقطها عن الاعتبار. أما لو لم يكن ناشئا من شيء مما ذكر فإن ذلك يوجب رفع اليد عنها. والحق أننا لا نجد موجبا لرفع اليد عنها. نعم لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لالتزمنا بالاحتياط الوجوبي بعدم تصدي شخص واحد لطرفي العقد، وموجبنا للتنزل للاحتياط الحذر من مخالفة المشهور. ومن نعم الله عز وجل عدم ابتلاء الأمة بأمثالنا. أسأل الله عز وجل ألا يبتليها بذلك، آمين رب العالمين. خير صار واضح فارما بدك شيء أبو شبار؟ قول. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو أنه لا يجوز للزوجين الاستمتاع ببعضهما البعض إلا بعد أن يحرز وقوع عقد النكاح بينهما. ذلك أنه لم يكن لهما الاستمتاع ببعضهما فإذا أحرز تحقق ما يوجب الحلية فيه ترتبت آثاره وهي الاستمتاع ومتعلقاته مع الشاك في إحراز الموضوع عن العقد وتحققه يستصحب عدم الإحراز والتحقق وعليه لا يجوز لهما الاستمتاع. هنا مجموعة فروع جميلة جدا، اللي منكم يرغب يراجع العروة الوثقى ويراجع كلام السيد الخوئي وأيضا تأملوا هالكلام السيد الخوئي في المقام مقبول أو لا، جميل جدا. وهو طبعا لو وكل شخصا أو وكل من يوقع لهما عقد النكاح، عندنا إذا ظن بوقوع العقد كذا، إذا أبلغهما وقوع العقد هل يجوز لهما التعويل على مقولة أو لا؟ وهنا هل يمكن أن نجري قاعدة أن من ملك شيئا ملك الإقرار وما شابه؟ هل تجري أو لا؟ للسيد الخوي في المقام كلامون، يصر السيد الخوي على عدم جريان قاعدة من ملك شيئا وعدم إمكانية الاستناد لها. يا ترى كلام السيد الخوي في المقام مقبول أم كلام السيد الخوي في المقام مخدوش؟ ده جيد أن تتابعوا في مباني العروة الوثقى زين وتروا هل أنه مقبول أم لا. طبعا المباني مجلدين، يمكن للإنسان أن يجد ذلك. خب في المجلد الثاني طبعا من مباني العروة الوثقى راح يكون البحث كيف كان هذا. إذن بلى، هو مباني العروة الوثقى مجلدان، تقرير السيد محمد تقي زين، فمجلدان في شرح كتاب النكاح من العروة الوثقى في الموسوعة. بلى في الموسوعة، في الموسوعة. لا ما أظن 36، إذا ما خانتني ذاكرتي 33، إذا ما خانتني الذاكرة 33، أظن 32 33 أو 31 32، الأمر سهل. يقع الكلام بعد ذلك في آخر فرعين أشار لهما المصنف. الأول قال لا يعتبر في صحة عقد النكاح الإشهاد، بمعنى لا يعتبر وجود شاهدين مثلا يشهدان على تحقق تزويج فلانة من فلان، وذلك لعدم الدليل على اعتبار الإشهاد، فيتمسك بإطلاقات أدلة صحة النكاح المطلقة من حيث اعتبار الإشهاد. فلو كان الإشهاد معتبرا لدلت الروايات أو دلت الأدلة التي وردت في كتاب النكاح على اعتباره، سكوت الأدلة عن ذلك إما إهمال أو إطلاق. إهمال وهي في مقام البيان غير متصور، إذن إطلاق، هذا الإطلاق يثبت عدم الاعتبار لو كان معتبرا لبان، خصوصا والمسألة مسألة ابتلائية كثيرة الدوران في حياة الناس، فلو كان معتبرا كثر السؤال والاستفسار والاستفهام والأخذ والرد، وهل أنه يعتبر في الشاهدين ما يعتبر في شاهدي الطلاق، ما يعتبر في البينة، ما يعتبر يكتفى بشاهدين أم أنه يعتبر في شهادة الزنا والمستجار بالله أربعة إلى آخر، ستكثر الأسئلة لا نجد شيئا من ذلك. هذا كله دليل على عدم اعتبار شيء من ذلك في المقام. طيب
لو اعتباره في الطلاق يدل يعني كذبة الرواية في الطلاق أو مو مذكور
شيء. بلى
يعني مو مذكور في
بلى نفس الكلام، يعني اعتباره في كتاب الطلاق يدل ولو بالدليل الإني على عدم اعتباره في كتاب النكاح. اللي أقول كون المسألة ابتلائية لم يسأل الناس، يعني مع أخذ الإمام قيدية الشهادة في الطلاق ما حد سأل الإمام طيب والنكاح ألا يعتبر فيه الشاهدين، فكأن الأمر من الأمور المفروغ عنها الواضحة الجلية زين على عدم اعتبار. خب بل يتمسك أيضا للعدم بالدليل النافي له، الدليل النافي لاعتبار الإشهاد. حتى عد في كلمات بعض أصحابنا عدم اعتبار الإشهاد من متفردات الإمامية. مما يشير إلى ذلك رواية الإمام الكاظم عليها أفضل الصلاة والسلام، وهي واردة في المتن ذكرها المصنف، واردة في الباب 43 من أبواب مقدمات عقد النكاح حديث 5. طبعا نقرأ في المجلد 20 صفحة 98. الرواية ضعيفة سندا. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل. خوب الكلام في سهل بن زياد والخلاف فيه من حيث البناء على وثاقته وضعفه، زين. خوب ابن أبي نجران ثقة جليل، فالكلام فيه سهل والخلاف فيه، أقوال ثلاثة على أقل التقادير كما عرف. أيضا الكلام في محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل مشترك بين ثقة وغيره، هل أنه محمد بن الفضيل بن يسار فيكون منسوبا إلى جده أو لا محمد بن الفضيل غيره، فهو مشترك بين ثقة وغيره، فإن أمكن التمييز وإلا سقطت الرواية عن الاعتبار. فإذا في الرواية مانعان يمنعان من الاعتبار، وجود سهل بن زياد ده على المبنى، وجود محمد بن الفضيل ده أيضا مبني على الاشتراك، ما لم يتمكن الفقيه من التمييز كان ذلك موجبا لسقوط الرواية عن الاعتبار. قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي: إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد. فهذه الرواية واضحة الدلالة في المقام كما لا يخفى. أيضا يمكن أن يناقش في دلالتها فيقال بأن الرواية واردة في مقام الاحتجاج، وما دامت واردة في مقام الاحتجاج إذن لن تكون في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا يعتبر مانع من الاستناد إليها. طبعا الرواية عليلة سندا للتأمل في دلالتها مع كونها في باب الاحتجاج مجان. طبعا عندنا يكفينا معتبرة زرارة حديث رقم 3 من نفس الباب نفس الصفحة، زين، وهي الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله، نعدكم جيد إذا تبحثوا للمسألة وتأتونا بجوابها، ده واجب، التعبير بكلمة سئل هل يستظهر منه الإرسال أم لا؟ ماذا تفهمون من التعبير بكلمة سئل؟ سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، منقطعة يعني، مو المنقطع المنقطع ما عدا أحد، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس. أو في رواية: إنما جعل من أجل المواريث، يعني كأنما التأكيد على وجود الإشهاد في موارد التهمة التي يخشى فيها ضياع الحقوق أو يخشى فيها مثلا تفويتها، مثلا الاتهام بالزنا والمستجار بالله لو جاءت بعد ذلك بولد أو ما شابه، أو عدم استحقاقها الميراث مثلا أو استحقاق الميراث، فإثبات الشهادة من باب الدعوة وليست إثبات الشهادة من باب اعتبارها بما هي هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. فالأمر من الواضحات كما لا يخفى. أخيرا أشار المصنف إلى فرع وهو قال: يعتبر في جواز تزويج البكر إذنها ورضاها وإذن وليها ورضاه، يعني لا يكفي إحراز الرضا من أحدهما دون الآخر. نعم، لو كانت الزوجة ثيبة فإنه يكتفى في تزويجها برضاها ولو لم يرضى وليها. وقد أوكل المصنف حفظه الله بيان الوجه والمستند فيما ذكر للبحث القادم، فقد أشار إلى ذلك صفحة 300 في الفرع رقم 5، لو حبيت تتابعوا البحث مباشرة صفحة 300 من الكتاب في البحث رقم 5. وأما ولاية الأبوين في زواج البكر فقد وقعت محلا للاختلاف، ونحن نتبعه في ذلك، فنحيل البحث عن ذلك إلى هناك، فانتظر. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله.